هنالك في ظلال الفكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين الحسنات، إنه على كل شيء قدير. حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حلقة جديدة، ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الحديث الذي بدأناه من حلقات، والحديث كما نقول في صدر كل حلقة الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا مع هذا الحديث الجامع الماتع عدة وقفات، حتى وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتكلمنا في الحلقتين السابقتين عن الصنف الثاني، وعن النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر، وقلنا من أصناف هذا الشرك، عافاني الله وإياكم، أن يقصد الإنسان بعمله الصالح غير وجه الله جل وعلا. وقلنا بأن الناس في هذا الأمر على درجات، من الناس من يقوم بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بالعمرة، بالحج، بصلة الأرحام، ببر الآباء. من الناس من يقوم بالأعمال الصالحة ولكن قصده وإرادته لا لوجه الله جل وعلا ولا لثواب الله جل وعلا في الآخرة، بل منهم من لا يخطر له ذلك على بال أصلا. من الناس من يتقرب أو يقوم بفعل الطاعات والأعمال الصالحة من أجل تحصيل دنيا، من أجل مال، أو من أجل وظيفة، أو من أجل منصب، أو من أجل تجارة، أو من أجل أن ينعم الله جل وعلا ويوسع الله جل وعلا عليه في الدنيا، ولا وما أراد بعمله الصالح ثوابا في الآخرة. ومن الناس من يقوم بالعمل الصالح فطرة، طبع، على سجيته، يقوم بالأعمال الصالحات من إعانة للفقراء والمساكين والمحتاجين، بل ومن بر للآباء، بل ومن صلة للأرحام، بل ومن بذل للصدقات، يقوم بأعمال صالحة، نعم، ولكن القصد والنية لا لوجه الله جل وعلا ولكن طبع. ومن الناس من يقوم بالأعمال الصالحة بل ويكثر منها رياء الناس، ينتظر المدح والثناء من قبل الناس. هذه أصناف من المسلمين يقومون بأعمال صالحة ولكن النية والمقصد والإرادة بهذا العمل ما أرادوا به وجه الله جل وعلا ولا ثواب الله جل وعلا ولا جنة الله ولا خوفا من عقاب الله جل وعلا ومن سخطه ومن ناره، بل قاموا بهذه الأعمال من أجل تحصيل دنيا. تكلمنا عن هذه الأمور بشيء من التفصيل، ولكن لابد وأن نقف بعد هذا الكلام وبعد هذه الحلقات وقفة. لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال الصالحة إلا الأعمال التي تقرب بها العبد لربه ومولاه، إلا بالأعمال الخالصة لوجه الله، إلا للأعمال التي توافر فيها الإخلاص ودب الإخلاص في أركانها وأوصالها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا، يعني عمل صالح، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا الأعمال الخالصة التي ابتغي بها وجه الله جل وعلا. إذن لابد أن نقف كيف نحقق الإخلاص، نقوم بأعمال صالحة ونبتغي من وراء هذه الأعمال أن نجد لها ثواب وأجر في الميزان، في أرض المحشر، في صحائفنا، في يوم العرض على الله جل وعلا. كيف السبيل إلى تحقيق الإخلاص؟ فوالله لا خلاص للمرء ولا خلاص للعبد ولا نجاح وفلاح في الدنيا قبل الآخرة إلا إذا حقق الإخلاص لله جل وعلا. نعمل الأعمال، أو من المسلمين من يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعات وبأعمال صالحة ولا يجد أثر وثواب وجزاء هذه الأعمال في الميزان. ولما؟ لأن هذه الأعمال ما ابتغي بها وجه الله جل وعلا، هذه الأعمال ما كانت خالصة لوجه الله جل وعلا. من تقرب بطاعة وعبادة وكانت النية والمقصد والإرادة لغير الله من أجل دنيا أو من أجل رياء الناس، هذا قد وقع في الشرك الأصغر. وهذه الأعمال التي أشرك فيها العبد بربه ومولاه بهذا الشرك، هذه الأعمال لا يقبلها الله جل وعلا. إذن لابد من وقفة صادقة مع النفس لالتقاط الأنفاس ولمراجعة الحسابات ولمعالجة ما قد فات. فالوقت والله قصير، العمر قصير، والآجال قريبة، ونبتغي بهذه الأعمال القلائل بهذه الحسنات القلائل أن تقبل وأن يثقل الله جل وعلا بها الموازين وأن تكون لنا ذخرا في يوم الدين. كيف نحقق الإخلاص في الأعمال وفي الأقوال؟ كيف السبيل إلى الإخلاص؟ أحبتي في الله، قال أهل العلم بأن الإخلاص عزيز، هو من الصعوبة بمكان، ليس بالأمر الهين ولا السهل، خاصة في هذه الأيام وفي هذا الزمان. ولكن هناك من الأمور التي يسرها الله جل وعلا لعباده، هناك من الأسباب التي تعين العبد على أن يحقق الإخلاص في قوله وفعله، على أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل صالح ويطبق ويقرر ويقر بأن هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا. أول أمر نحقق به الإخلاص في أعمالنا الصالحة حتى تقبل، أن نستعين بالله جل وعلا على ذلك، أن نستعين بالله جل وعلا على أن نرزق الإخلاص في الأقوال والأعمال، أن نطلب المدد والعون من الله. فالأمر بيد الله جل وعلا، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أزيدك وأقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، قال بأن الدين كله نصفان، نصف الدين عبادة لله جل وعلا وطاعة وامتثال لأمر الله جل وعلا، والنصف الثاني أن تستعين بالله جل وعلا على هذه الأعمال وعلى هذه الطاعات. أما تقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتك قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني يا رب لا نعبد إلا إياك، لا نتقرب بأي طاعة ولا بأي عبادة ولا بأي عمل صالح إلا لك، ولا نستعين إلا بك على القيام بهذه الأعمال الصالحة. إذن ينبغي على كل مسلم أن يتعلق قلبه بربه ومولاه، أن يطلب من الله جل وعلا بصدق أن يرزق الإخلاص في القول والعمل. ثم إنك يا عبد الله يا من ترائي الناس في الأعمال الصالحة، يعني يا من تقف تصلي بين يدي الله جل وعلا ثم تحسن صلاتك وتجود قراءتك، لا من أجل الله جل وعلا بل من أجل نظر الناس إليك ومن أجل مدح الناس لك، يا من تتعمد الصدقات في حضور الناس لا من أجل الله جل وعلا بل من أجل نظر الناس إليك ومن أجل مدح الناس لك، يا من تحافظ على السمت الحسن وعلى الصدق في الأقوال والأفعال أمام الناس لا لوجه الله جل وعلا بل إرضاء للناس وطلبا لمدحهم وثنائهم عليك. أما تعلم بأن قلوبهم بين يدي الله جل وعلا؟ أما تعلم بأن قلوب العباد بين يدي الكبير المتعال يقلبها الله جل وعلا كيف يشاء؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب عليك قلوبهم، هؤلاء الذين تحسن الأعمال الصالحة من أجلهم، قلوبهم بيد الله، قلوبهم بيد الله. إذن لما تحسن عبادتك من أجل مخلوق، من أجل مدح، من أجل ثناء؟ من الذي أدراك بأنك سترزق بهذا المدح وبهذا الثناء منهم وقلوبهم بيد الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني من تقرب لله جل وعلا بأعمال صالحة بغية أن يسمع عنه الناس فيمدحوه، أو بغية أن يراه الناس فيمدحوه، هذه هي نيتهم في الأعمال الصالحة، طلب المدح والثناء من الناس، هؤلاء يسمع الله جل وعلا بهم ويرائي الله جل وعلا بهم. يعني إيه؟ يعني يطلع الله جل وعلا العباد على ما في صدورهم وعلى ما في قلوبهم وعلى نيتهم التي قاموا بها بهذه الأعمال. تعمل العمل الصالح، تتصدق من أجل كلام الناس، فيطلع الله جل وعلا الناس على ما في صدرك وقلبك، وتجد الناس وكأنهم سبحان الله يعلمون، بأنك لا تعمل هذه الأعمال إلا من أجل دنيا، لأن القلوب ولأن قلوب العباد بين يدي الله جل وعلا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله جل وعلا ويقول: اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، صرف قلبي على دينك. يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن قلوب العباد بين يدي الله جل وعلا، فيطلب الثبات على الطاعة من الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، يطلب المدد والعون من الله. اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عبادتك، بل قال وعلى حسن عبادتك، لأن الله جل وعلا لا يقبل أي طاعة ولا أي عبادة، لأن ربنا جل وعلا يقبل أحسن الأعمال وأفضل الطاعات التي توافر فيها الإخلاص، والتي ما فعلت إلا لابتغاء وجه الله جل وعلا. إذن أول أمر لكي أرزق الإخلاص في القول والعمل أن أستعين بالله جل وعلا بقلب خاشع خاضع متعلق بربه ومولاه، وأطلب منه سبحانه وحده المدد والعون، وأن أرزق منه سبحانه بالإخلاص في الأقوال والأفعال. ثم بعد ذلك، عبد الله، أيها المسلم، أيها المستسلم، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا من علمت بأن هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر والآخرة دار مستقر، يا من علمت هذا علم اليقين، أبعد ذلك؟ أيها العاقل، أيها اللبيب، أيها الذكي، أبعد ذلك تنظر تحت قدميك؟ أبعد ذلك تتقرب بأعمال من أجل دنيا ومن أجل حطام يسير لا يساوي في موازين الآخرة من شيء على الإطلاق؟ تقوم بعمل صالح، تدفع من حر مالك صدقات، تتقرب بطاعات من أوقاتك ومن جهدك ومن أبنائك، صلوات وصيام وصلة أرحام وبر آباء، كل هذه الأعمال من أجل حطام من الدنيا يسير، هل هذا عقل؟ هل هذا عقل؟ تصل الرحم لا من أجل الله جل وعلا والثواب في الآخرة ولا من أجل جنة الله جل وعلا، بل من أجل تحصيل مال عندهم، أو من أجل زواج ببنتهم أو بامرأة عندهم، تصل الرحم من أجل وظيفة أو تجارة معهم فقط. يا أخي بالله عليك هتحصل قد إيه؟ عندهم مال قد إيه؟ هتحصل من ورائهم كم؟ وبعدين أنت نفسك هتعيش في هذه الدنيا وقت قد إيه؟ عمر قد إيه؟ عمرك في الدنيا لا يساوي جناح بعوضة في الآخرة، بل الدنيا كلها منذ أن خلق الله جل وعلا الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. هذا الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. وبعدين المآل إلى أين؟ إلى قبر ضيق، ثم إلى أين؟ إلى بحث، إلى حشر، إلى سؤال، ثم إلى جنة أو إلى نار. الله أكبر، هذا أنعم أهل الأرض وأتعس أهل الأرض، المآل واحد ولكن العاقبة للمتقين، لمن قاموا في هذه الدنيا بحق الله جل وعلا عليهم، لمن تقربوا بالأعمال الصالحة وما نظروا تحت أقدامهم في مصلحة دنيوية، بل ما تصدقوا وما أنفقوا وما اعتمروا وما حجوا وما صلوا وما صاموا إلا من أجل وجه الله ولتحصيل ثواب الآخرة. هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم أهل الفلاح. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى أي في أرض المحشر في يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، عافاني الله وإياكم، أنعم إنسان، أغنى إنسان من بين البشر، هذا الذي يمتلك ما لا يمتلكه بشر، وهو في الآخرة من أهل النار. ولك أن تتخيل، بل وأن تسرح بخيالك، الرجل ده يملك إيه؟ أطيان قد إيه؟ والله لا يستطيع العقل أن يحد لهذا المال حد. أنعم أهل الأرض على الإطلاق، له من الأموال والعقارات والسيارات والتجارات والأرصدة. نحن نسمع الآن أن هناك من بين البشر الآن من يزيد رصيده في البنوك كل ساعة، رأس المال بيزيد كل ساعة، بل ومنهم والله من يزيد ربحه ورأس ماله في كل دقيقة. يعني أحدهم يسأل: في رأس مالك كام دلوقتي؟ فأجاب قبل السؤال أم بعد السؤال، وهو صادق. فقبل السؤال كان رأس المال كذا، وبعد السؤال بعد مرور دقيقة فقط زاد رأس المال. تفتكر الرجل ده عنده ايه من القصور؟ عنده ايه في هذه الدنيا؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض. وأترك لحضراتكم أن تتخيلوا نعم الله جل وعلا على هذا الرجل. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، ثم يغمس في النار غمسة واحدة، هو لن يترك في النار. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل النار وتركه الله جل وعلا فيها، بل يغمس في النار غمسة واحدة فقط. ويسأله الله جل وعلا ويقول له: هل رأيت نعيما قط في الدنيا؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما مر بي نعيم قط. سبحان الله، هذا الذي امتلك ما امتلك في الدنيا، هذا الذي كان له من الأرصدة كذا وكذا وكذا، هذا الذي كان يشير بإصبعه فقط فيطاع رجال وحشم وخدم عن اليمين وعن الشمال، هذا الذي كان ينتقل من مكان إلى مكان بالطائرات، هذا الذي يمتلك ويمتلك ويمتلك من حطام الدنيا الكثير بغمسة واحدة في نار جهنم ما مر به نعيم قط. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة ويغمس في الجنة غمسة واحدة فقط، ويقول الله جل وعلا له: هل مر بك بؤس قط؟ هل وقعت في شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ده أنا ما شفتش أبدا شدة ولا بؤس ولا فقر ولا مرض ولا ابتلاءات ولا ضيق ولا أي شيء بغمسة واحدة في الجنة. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. إذن هذه الدنيا التي تقاتلنا من أجلها وضيعنا الحقوق من أجلها وقطعنا الأرحام من أجلها ونقوم بالأعمال الصالحات التي توصلنا إلى أغراضنا في الدنيا فقط، ولا نبتغي بأعمالنا الصالحة إلا حطاما من الدنيا يسير، هذه الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق. والله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أن موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، يعني عن أقل منزلة لرجل من أهل الجنة، أقل ملك لواحد من أهل الجنة، فأخبره الله جل وعلا بخبره. ونقف مع خبر هذا الرجل لنرى ملكه وسلطانه ونعيمه في الجنة وهو أقل رجل في الجنة، ولكن بعد هذا الفاصل فنخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نبتغي بعد هذه الحلقة التي أسأل الله جل وعلا في عليائه أن يجعلها في موازين حسناتنا، نبتغي من بعد هذه الكلمات أن نرزق من الله جل وعلا بطريق تحقيق الإخلاص في القول والعمل. قلنا لمن يعمل الأعمال الصالحة من أجل تحصيل منفعة قريبة في الدنيا ولا ينظر إلى المآل ولا إلى الآخرة ولا إلى الأمر الذي من أجله خلق، يعمل العمل الصالح لا لابتغاء وجه الله جل وعلا ولكن لغرض من أغراض الدنيا أو لمدح وثناء من الناس، نقول انظر إلى متاع الدنيا من متاع الآخرة، مهما امتلكت فيها ومهما كان لك فيها من أموال وأطيان وعقارات وأرصدة ومناصب وسلطان، انظر إلى حطام الدنيا اليسير من نعيم الآخرة الذي لا ينفد. وقفنا عند حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل فيها موسى أو سأل فيه موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله جل وعلا له: هو رجل يأتي بعد أن دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيهيأ لهذا الرجل بأنها ملأة لا مكان له فيها، فقد أخذ كل واحد من أهلها ملكه وسلطانه في هذه الجنة، فيرجع إلى ربه ومولاه يقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يهيأ إليه بأنه لا مكان له فيها؟ فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن يكون لك فيها كملك ملك من ملوك الدنيا؟ أنت ترضى أن يكون ملكك في الدنيا كملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله جل وعلا له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. ثم يقول العبد في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي. فيقول الله جل وعلا له: لك ذلك وعشرة أمثاله. ولك فيها أي في الجنة ما اشتهت نفسك وما لذت وما طابت عينك. الله أكبر. كل هذا النعيم لأدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ هكذا قال موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، قال: أي رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بأعلاهم؟ فقال الله جل وعلا له: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. أبعد هذه الكلمات من الصادق صلى الله عليه وسلم تبتغي بالعمل الصالح أجرا في الدنيا، وتترك هذا الأجر وهذا المآل وتترك الجنة من أجل تحصيل ماذا؟ من أجل تحصيل أمر يسير والله لا يقارن وليس له مكان بين نعيم الجنان. الله المستعان. حبيبي في الله، لا أقول لك أترك الدنيا ولا أن تزهد في تحصيل ما يكفيك بل وما يزيد ويفيض، لا أقول لك ذلك، بل أقول لك ابتغي بعملك الصالح أولا وجه الله جل وعلا وثواب الله جل وعلا في الآخرة، وإياك أن تنظر تحت قدميك فلا ترى إلا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الذكي، هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه باستمرار. انت تركت الأعمال الصالحة دي ليه؟ أصرت في الفرائض ليه؟ أصرت في السنن والنوافل ليه؟ تجرأت على الذنوب والمعاصي ليه؟ عملت الأعمال دي من أجل الناس ليه؟ والله جل وعلا أحق أن نخلص له الأعمال الصالحة الذي يحاسب نفسه باستمرار. الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، هو في الدنيا في اختبار وامتحان، يعمل في الدنيا للآخرة. والخاسر عافاني الله وإياكم من مشى وراء هواه، من اتبع الشهوات، من أطلق العنان لسمعه ولبصره وللسانه فيما حرم الله، ثم يقول بأن الله غفور رحيم ونسي بأن الله شديد العقاب. إذن حبيبي في الله، اجعل وجهتك في هذه الدنيا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه والدار الآخرة، ولا تترك نصيبك من الدنيا، ولكن أولا التوافي الآخرة، هذا الذي يبقى لك بعد مماتك وفي قبرك وبين يدي ربك جل في علاه. أيضا من الأمور التي تساعد العبد على تحقيق الإخلاص في القول والعمل أن تستحضر نظر الله جل وعلا إليك ومراقبة الله جل وعلا لك في كل قول وفي كل فعل. الله أكبر. إذا أقدمت على أي عمل، على أي فعل، على أي قول، استحضر في هذه اللحظات بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك. استحضر في هذه اللحظات مراقبة الله جل وعلا لك. إياك أن تتقرب بعمل صالح وتبتغي من وراء هذا العمل غير وجه الله جل وعلا، والله جل وعلا يسمعك ويراك. إياك أن تكون وليا لله جل وعلا في العلن أمام الناس يبدو عليك الصلاح، ثم تكون عدوا لله جل وعلا في السر وفي الخفاء. الله جل وعلا يسمعك ويراك. إياك أن يرى منك الناس الصلاح، أعمال صالحات، والله جل وعلا يطلع على ما في قلبك وفي صدرك. الناس شايف أنك بتعمل أعمال صالحة خير، كثير الصدقات، تسعى في صلة الأرحام وبر الآباء والإصلاح بين الناس، الناس ترى منك أنك في كل عام في عمرة أو في حج شايف منك أعمال صالحة، وربك جل جلاله وتقدست أسماؤه يعلم بأنك ما قمت بهذه الأعمال من أجل وجه الله جل وعلا. يا أخي استحضر عظمة الله جل وعلا، مراقبة الله جل وعلا، سمع الله جل وعلا وبصر الله جل وعلا إليك من الناس، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية أمام الناس على أحسن حال في الأقوال والأفعال، على الهيئة وفي القول وفي العمل، يتزين بالزي الذي يظهر للناس منه الصلاح والتقوى، لا يتكلم أمام الناس إلا بالحكم والمواعظ والقرآن والسنة، لا يعمل أمام الناس إلا الأعمال الصالحة والفرائض على أوقاتها، ويكثر من السنن والنوافل والمستحبات ويحافظ على ذلك أمام الناس، ثم إذا خلى بنفسه بينه وبين ربه جعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. وقد قال الله جل وعلا في هذا الصنف: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا خلى الإنسان بنفسه تجرأ على الله جل وعلا وبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي والمخالفات، هذا لا يرزق الإخلاص، هذا يحرم من الإخلاص، كيف وقد تجرأ على ربه ومولاه في الخفاء ثم إذا به يرائي الناس بالأعمال الصالحة، هذا يحرم الإخلاص، بل يحبط له هذا العمل، تحبط له الأعمال لأنه تجرأ على ربه ومولاه في الخفاء. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن ابن ماجة وعند البيهقي من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: لأعلمن أقواما من أمتي، يعني أعلم أصنافا سيكونون في أمتي، يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال من كثرتها، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. سلم يا رب سلم. يتقربون إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا بصلوات، بصيام، بصدقات، بعمرة، بحج، بصدق في الحديث، بوفاء في المواعيد، بصلة للأرحام، بقراءة للقرآن، بأعمال صالحة كثيرة كالجبال، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. قال الصحابة الكرام: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني هذا الصنف لا يتوقف فقط عند إقامة الفرائض والواجبات، لا يتوقف فقط عند إقامة الصلوات الخمس في جماعة، بل لهم نصيب من الصلاة بالليل والناس نيام إلى هذه الدرجة. نعم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم أعمال كالجبال من كثرتها، قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، اسمع، إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سلم يا رب سلم، هذه هي المصيبة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار، تجرأوا على معصية الواحد القهار، والملك جل وعلا يغار، الملك جل وعلا يغضب إذا انتهكت محارمه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الذنب للموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا وإن كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي عبد الله كن في سرك كما أنت في علانيتك تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات في السر في الخفاء وفي العلن أمام الناس لا تجعل الفيصل في طاعتك وفي عبادتك نظر الناس إليك بل اجعل كل همك نظر الله جل وعلا إليك ومراقبة الله جل وعلا لك بل اسمع حديث عند البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار سلم يا رب سلم لا كرامة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يلقى في النار فتندلق أقتابه يعني فتخرج أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء فيجتمع عليه أهل النار أي فلان ماذا أصابك إيه اللي جابك هنا لا إله إلا الله ألم تكن تأمرنا بالمعروف ألم تكن تنهانا عن المنكر قال بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه وأفعله هذا هو حاله أمام الناس يبدو عليه الصلاح من أهل التقى إمام يحتذى به وفي السر في الخفاء إذا خلى بنفسه بينه وبين ربه بارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي يقول للناس بأن هذا حرام بأن هذا لا يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويأتيه ويقوم بهذا العمل وبهذا الفعل يقول للناس ويسعى بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقيم ذلك على نفسه إذا يا من تتقرب بالأعمال الصالحة وتظهر أمام الناس بمظهر حتى تسمع من الناس مدحا وثناء أو حتى تحصل من الناس نفعا في الدنيا عبد الله ارجع إلى ربك ومولاك حتى ترزق من الله جل وعلا الإخلاص من جعل الله جل وعلا ونظر الله جل وعلا له نبراسا في خلواته هذا والله يرزق الإخلاص أمام الناس في العلن في الجهر وفي السر سواء أما من تجرأ على الذنوب والمعاصي والمخالفات في خلوته وأمام الناس من أهل الصلاح هذا يخشى عليه إذن استحضر نظر الله جل وعلا إليه ومراقبة الله جل وعلا لك ترزق من الله جل وعلا الإخلاص كذلك أحبتي في الله ووالله هذه الأقوال للمتكلم قبل السامع نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأفعال إنه على كل شيء قدير كذلك إذا أردت أن ترزق من الله جل وعلا بالإخلاص فاعلم بأنك مهما بلغت في هذه الدنيا من قوة ومن ملك ومن صحة ومن غنى اعلم بأنك عبد خلقك الله جل وعلا في هذه الدنيا عبد شاء من شاء وأبى من أبى عبد فقير ذليل محتاج إياك أن تنسى هذه الأمور إياك أن تنسى أو أن يغيب عن ذهنك بأنك عبد لله جل وعلا والله لا تملك من حظ نفسك شيء مهما زاد مالك مهما زاد غناك مهما زاد سلطانك مهما زاد جبروتك مهما كنت في هذه الدنيا أنت عبد فقير؟ نعم، مع كل هذه الأموال نعم فقير، محتاج، ذليل، ضعيف. ستدخل في قبرك وحدك، وستسأل في قبرك وحدك، وستقف بين يدي الله جل وعلا وحدك، وسيسألك الله جل وعلا وحدك. تريد أن تجد في صحيفتك أجر وثواب عمل صالح تقربت به إلى الله جل وعلا في الدنيا، الحسرة أن تقف في أرض المحشر في يوم الحساب على رؤوس الأشهاد وتنتظر أجر وثواب صلاة، صيام، صدقة، عمرة، استغفار، ذكر، فلا تجد. ليه؟ هذه الأعمال ما قمت بها من أجل هذه اللحظات في الآخرة. أنت ما قمت بهذه الطاعات والنية من أجل أن تجد لها ثوابا وأجرا في الآخرة، بل من أجل دنيا. اعلم بأن الله جل وعلا غني عن عبادتك وعن طاعتك. ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت المحتاج إلى أن تقبل منك الطاعات والعبادات، فأخلص لله جل وعلا فيها، وتحرى فيها الإخلاص، وكابد نفسك على الوصول إلى الإخلاص، ييسره الله جل وعلا لك، ويذلله الله جل وعلا لك، ويرزقك الله جل وعلا به. ترزق من الله جل وعلا الإخلاص. كذلك من أهم الأمور ومن أهم الأسباب التي يعين الله جل وعلا بها العبد على تحقيق الإخلاص، أن تجعل لنفسك عملا صالحا في السر في الخفاء لا يطلع عليه أحد من البشر قط، لا الأب ولا الأم ولا الزوجة ولا الأبناء ولا الأصحاب، لا يطلع عليه أحد من البشر. خبيئة عمل، عمل صالح مهما كان والله صغير، صدقة تحافظ عليها، استغفار لا يراك فيه أحد، تحافظ على قراءة القرآن ورد لك في القراءة لا يعلم عنه أحد شيء على الإطلاق، عمل صالح تخبيه من أعين البشر لأرض المحشر للوقوف بين يدي الله جل وعلا في الآخرة، عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله. عندما تقف به بين يدي الله جل وعلا تجد له ثواب وأجر وفضل، والله ينميه الله جل وعلا لصاحبه حتى يدخله به الجنة، حتى وإن كان هذا العمل عمل صغير بسيط، بل قد لا يلتفت إليه أحد من البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان يمشي في الصحراء فرأى كلبا يلهث من شدة العطش، يكاد أن يهلك يموت من شدة العطش. رجل ده عمل إيه؟ نزل في البئر وملأ خفه بالماء فسقى الكلب، فغفر الله جل وعلا له فأدخله الجنة. الله أكبر، عمل بسيط، هذا سقى حيوان كلب، ولكن هذا العمل غاب عن أعين البشر. وما فعله هذا الرجل من أجل شيء على الإطلاق من أمور الدنيا، بل فعل هذا العمل من أجل الأجر والثواب، من الله جل وعلا في الآخرة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة باغية من بغايا بني إسرائيل زانية عافاني الله وإياكم تأكل من الزنا، سقط كلبا في الصحراء كاد أن يهلك من شدة العطش، والله غفر الله جل وعلا لها وأدخلها الجنة. عمل صالح لا يطلع عليه أحد من البشر، رحم الله سلفنا الصالح، كانوا يحبون أن يكون لكل واحد منهم خبيئة عمل. منهم من عاش 20 سنة صائم ولا يعلم أحد عن صيامه شيء، 20 سنة لا أحد من أهله يعلم بصيامه ولا أحد من الناس معه في عمله يعلم شيئا عن هذا الصيام. يخرج في الصباح يأخذ معه الطعام على أنه سيفطر أو سيتناول الفطار في مكان العمل، الأهل فاكرين أنه هيفطر في الشغل، وقبل أن يصل إلى مكان العمل يتصدق بهذا الطعام ويقوم بأعماله، ويظن من معه في العمل بأنه قد تناول الإفطار في بيته، اللي في البيت فاكرين أنه هو سيأكل في العمل، وأصحاب العمل فاكرين أنه هو فطر في البيت. 20 سنة على كده ولا يعلم أحد عن صيامه شيء. كان أحدهم إذا قرأ في كتاب الله جل وعلا ودخل عليه داخل غطى القرآن كتاب الله جل وعلا بثيابه حتى لا يعلم أحد بأنه يقرأ في هذه اللحظات من كتاب الله. منهم من كان إذا بكى من خشية الله جل وعلا غير الأنظار وقال ما أشد الزكام في هذه الأيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رأيت عمر في ليلة من الليالي في ظلام الليل يتخفى ويدخل بيتا غريبا، فقال طلحة في نفسه عمر حريص على ألا يراه أحد في هذه الساعات المتأخرة من الليل، ما الأمر؟ فلما أصبح الصباح ذهب طلحة رضي الله عنه وأرضاه ودخل هذه الدار واستأذن على أصحابها ودخل، فإذا بامرأة عجوز حسيرة كثيرة عمياء، فسألها طلحة يا أماه ما بال هذا الرجل الذي يأتيك في الليل؟ فقالت هو رجل يأتيني من زمان، ده بقاله كتير، يتعاهدني يصلح من شأن الدار من شأن ثيابي يعد لي الطعام من زمن. الله أكبر، هكذا عاشوا وهكذا كانوا وهكذا بفضل الله جل وعلا وبحرصهم على مثل هذه الأعمال زكاهم الله جل وعلا ورفع الله جل وعلا من شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. لذا أنصح نفسي وإخواني بأن يحافظ كل واحد منا على عمل صالح قليل أو كثير، كل حسب طاعته وكل حسب طاقته وكل حسب إمكانياته، ولكن لا تترك هذا الأمر، ده مشروع التخرج من الدنيا والله. هذا العمل الذي يحرص فيه الإنسان على ألا يطلع عليه أحد من البشر هذا الذي ستجده في الميزان، ده عمل لن تقوم به إلا لوجه الله جل وعلا، هذا الذي تحقق فيه الإخلاص ترزق فيه الإخلاص ويرزقك الله جل وعلا بالإخلاص في باقي الأقوال وفي باقي الأعمال. أحبتي في الله، في ختام هذه الحلقة أذكر نفسي وإخواني بأن الله جل وعلا غني، بأن الله جل وعلا قوي، بأن الله جل وعلا عزيز، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وهذه الأسباب التي يسرها الله جل وعلا لنا حتى نحقق الأخلاص في أقوالنا وفي أفعالنا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي، تناديهم وتغريهم.